وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق أن النهي يدل على طلب الترك على خلاف الأمر يدل على طلب الفعل. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تحت عنوان دلالة النهي على الدوام والتكرار. هل النهي يدل على الدوام والتكرار قد يقال نعم ويفرق بين الامر والنهي. ففي الامر لو قيل اشرب الماء دل على كفاية المرة، فلو شرب مرة كفى. أما في النهي يلزم التكرار، فلو قيل لا تشرب السائل الفلاني فمعناه لا تشرب دائما ومكررا والى الابد. اذا قد يتخيل قد يتوهم قد يتصور وجود فرق بين الامر وبين النهي. فالامر يدل على المره بينما النهي يدل على الدوام والتكرار. وفي الجواب يقول حدث سره الصحيح أن الأمر لا يدل على المرة بل على تعلق القلب بالطبيعة، والنهي لا يدل على الدوام بل على عدم بل على طلب ترك الطبيعة. إذن المتعلق في كليهما هو الطبيعة. غايته هناك قضية جانبية عقلية وهي أن العقل يقول في الامر طلبت الطبيعه ووجود الطبيعه يتحقق بمن بايجاد فرد واحد، فيكتفى منك بالواحد ولكن لا من باب أن الأمر يدل على ذلك أي على طلب الواحد وإنما هو من جهة أن المطلوب شرط الطبيعة. والعقل يقول المطلوب طلب في الأمر كلام، المطلوب فعل إيجاد الطبيعة ووجودها يتحقق بالواحد. هذا في الأمر. وأما النهي المطلوب هو ترك الطبيعة، ولكن حيث أن عدم الطبيعة لا يتحقق إلا بعدم جميع أفرادها، لذا يلزم ترك الجميع. إذن وجوب ترك الجميع المعبر عنه بالتكرار أو الدوام هو من هذه الناحية، وليس من ناحية أن النهي ابتداء يدل على طلب الترك مكررا أو دائما، إذن هذا الاختلاف نشأ من حكم العاقل وليس من جهة أن المدلول الوضعي فيهما شنو مختلف. ثم يقول قدس سره بناء على هذا يتضح هذا المطلب. وهو أن النهي إذا لم يؤقت بوقت معين ولم يحدد بفترة زمنية محددة والطبيعة كانت مطلقة ولم تقيد بقيد معين، وقيل هكذا لا تشرب الخمر فهنا نستفيد أن اللازم ترك جميع أفراد الخمر، حيث لم يقيد شرب الخمر بحصة معينة، ولم يقل لا تشرب الخمر ما أدري منه شنو المعتق أو ما أدري شنو الذي صنعته في هذا المكان، لا بل أطلق. ويلزم أن يكون هذا الترك في كل زمان وإلى يوم القيامة، لأنه لم يحدد النهي بفترة معينة. إذن الطبيعة متى ما أطلقت فسوف يأتي حكم العقل. ويقول إن الطبيعة المطلقة حيث لا تنعدم إلا بترك جميع الأفراد فيلزم ترك جميع الأفراد. أما إذا كان النهي مقيدا وقيل لا تشرب الخمر المعتق فيأتي حكم العقل ويقول الطبيعة المطلوب تركها هي خصوص معتق فيلزم ترك جميع افراد المعتق لا افراد مطلق أما التعميم الزمني فنستفيده من إيه؟ من الإطلاق وليس من حكم العقل. نقول حيث انه لم يقيد النهي بزمن معين فنستفيد ان المطلوب هو الترك في كل الأزمنة. ثم يتعرض الى قضية اخرى وهي أنه لو خالف المكلف وشرب الخمر مرة أجارنا الله وإياكم فهل النهي يدل على بقاء الطلب بعد شنو المخالفة او يسقط ولا يدل؟ ملتفين ان شاء الله المقصود شنو؟ يقول هنا لابد من التمسك بالإطلاق لإثبات بقاء الطلب، ولكن أي إطلاق نتمسك به؟ هل الإطلاق الأزماني؟ لأن نقول هكذا أزماني يعني الزماني. هل الأطلاق الزماني أو الأزماني؟ الزماني بتقريب عن المولى لم يقل لا تشرب الخمر هذا اليوم، أو إلى هذه الفترة، فمقتضى الإطلاق بقاؤه في كل يوم وزمان. كما في ذلك الزمان ما بعد المخالفة. وفي الجواب يقول قدس سره: نحن المناسب لا نتمسك بهذا الاطلاق الزماني، فان وحده ليس كافيا، والمهم هو الاطلاق الاحوالي. لو كان ثابتا، لان نقول هكذا: إن هذا النهي لم يقيد بحالة ما قبل المخالفة، بل مقتضى الإطلاق عن هذا النهي ثابت حتى لو ماذا خالفته وشربت مرة. المناسب هو هذا الإطلاق، أي الإطلاق الأحوالي. وأما الإطلاق الزماني من دون أن ندعمه بمن؟ بالأحوال، بالإطلاق الأحوالي، فلا ينفع. إذا أبقى ما يثبت، هاي صارت نقطة وايد جميلة، يعني واحد اثنين يثبت إلها. إذا أبقى ما يثبت، يعني الإطلاق الزماني، أن النهي مستمر لكل زمان، وهذا لا ينفعنا. إذ النافع لنا بقاؤه لما بعد حالة المخالفة، فيلزم التمسك بالإطلاق الأحوالي. أما الإطلاق من النواحي الأخرى فلا ينفع. هذه نقطة ظريفة لا بأس بها، لكن يبقى هل هناك اطلاق احوالي او لا؟ هذا يتبع استظهار الفقيه من الناس. طيب هذا خلصنا الحمد لله. الخلاصة في نصار الساخن فهرس حتى نطبق العبارة. عنوان بحثنا: هل النهي يدل على دوام التكرار او لا؟ اجبنا كلا، بل النهي كالامر المتعلق هو الطبيعة، على أمر متعلق بالطبيعة، طلب الطبيعة موضوع لطلب الطبيعة، النهي موضوع لطلب ترك الطبيعة. المتعلق في اثنين أثنين الطبيعة، بل هذا اختلاف من ناحية ثانية. يأتي العقل يقول في الأمر المطلوب وجود الطبيعة، هذه الطبيعة تتحقق بفرد واحد فيكفيك الفرد الواحد، إذا انتفأت الفرد الواحد من الناحية، لا من ناحية أن الأمر هو موضوع لطلب الواحد. وأما في النهي حيث ماذا الطلب تعلق بترك الطبيعة، والطبيعة لا تنترك ولا تنعدم إلا بعدم جميع أفرادها، فيلزم عدم جميع وترك جميع الأفراد، فلزوم ترك جميع الأفراد من الناحية، لا من ناحية أن النهي هو موضوع لطلب ترك جميع الأفراد لأجل التكرار. لا 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 لا، وإنما لهذه النص. ثم قال قدس سره: إنما يستفاد من النهي بعد ظن حكم العقل، إنما يستفاد من النهي بعد ظن حكم العقل، شنو يستفاد؟ لزوم ترك جميع الأفراد. متى يكون هذا؟ إذا الطبيعة كانت مطلقة لم تقيد بالخمر المعسكر. أما إذا كانت مقيدة فالعقل يقول يلزمك ترك فقط أفراد المعتى، فإنما يلزم ترك الجميع لما إذا فرض على أن الطبيعة كانت مطلقة، ويجب الاستمرار إلى جميع الأزمان لو كان النهي لم يقيد بفترة محددة، وإلا إذا حدد بفترة فاللازم بمقتضى حكم العقل ملاحظة هذه الفترة والترك ضمن هذه الفترة فقط. ثم بين مطلب ثالث، وهو شنو؟ أنه لو خالف المكلف النهي فهل حينئذ ولي فيما بعد زمان بعد المخالفة يلزم الإتيان بالفقه يلزم الترك ولا؟ قال هنا يكون نلاحظ أن النهي بإطلاق ولا، بس لا إطلاق اللحظة، أحوالي إطلاق زماني ما يفيدك، إطلاق زماني يثبت استمرار في الزمان، أنا أريد إثبات الاستمرار النهي بما بعد هالحالة، ما أريد إثبات استمرار للأزمنة، فأنت يكون تأخذ الإطلاق الأحوالي بعين الاعتبار، نطبق العبارة. هذا من هالناحية، هذه لهذه الحالة، حالة إذا المكلف خالف وشرد، هاي حالة من حالات المكلف. إذا ما نريد إحنا الحالات الأخرى، حالة كونه قصير طويل، حالة كونه ما أدري، لا، لكن مو مهم الآن لنا، هو أساس الحمد لله هذا، لكن مو مهم الآن، المهم لنا هذا، فلذلك هذا ناقضه دعينا. هذا حالة من حالات المكلف، حالة كونه قد خالفه، حالة من حالاته، فنأخذ الإطلاق يكون بلحاظ هذه الحالة. ثم إنه لو كان هنا فرد عنوان صغير يصير، هل النهي يدل على الدوام والتكرار؟ ما يحل كلام، هذا شروع في هذا البحث. يقول لا دلالة لصيغته، صيغة النهي على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر. شلون؟ أمر ما تنجد، هذا ما تنجد، ثنتين يدل على الطبيعة جري اختلفا في الحكم العقلي، وإن كان مقتضاهما عقلا قضيتهما، يعني مقتضاهما قضية جنة يستعمل بمعنى مقتضى، مقتضاهما عقلا مختلف. هذا الاختلاف في من؟ في شيء خارج عن المعنى الموضوع له، الموضوع له هنا في الأمر وضع لطلب الطبيعة، في النهي لطلب ترك الطبيعة، خلاص فارق ما أكون ناحية المعنى الموضوع له، لأنه هناك أخذ الواحد هنا أخذ الدوام، لا معنى الموضوع له واحد، غاية العقل يجي يقول هناك طلب الطبيعة ما تتحقق، تتحقق بالفرد الواحد، هيك الفرد الواحد، هنا يقول المطلوب هو ترك الطبيعة ما تنتهي إلا بترك الجميع، يلزم ترك الجميع، لكن وإن كان مقتضاهما عقلا مختلف، بالي وإن كان بالي تختلف ولو مع وحدة متعلقهما، أصل متعلق واحد فهو طلب الطبيعة، إما تركا إما فعلا، متعلق الطلب وضعا واحد، لكن العقل يفرق بينهم، شلون؟ ولو مع وحدة متعلقهما، شلون مع وحدة متعلقة؟ مع أن سر الطبيعة واحدة، متعلق للأمر متعلق للنهي، مرة قيلة اشرب الماء، مرة قيلة لا تشرب الماء، اثنينات متعلق واحد، لكن هناك العقل يجي يقول مطلوب وجود الطبيعة يكفي الفرد الواحد، هنا المطلوب عدم الطبيعة لابد من ترك الجميع، هذا اختلاف في الحكم العقلي مو اختلاف في المعنى الموضوع له، ولو مع وحدة متعلقة بأن يكون، بأن نفترض بأن تكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها، تعلق بها الأمر مرة وهو شرب الماء، اشرب الماء لا تشرب الماء، وتعلق بها شنو أنه أخرى، شلون يا بحكم العقل يختلف؟ ضرورة، يعني يوضح شلون حكم العقل، مقتضى حكم العقل يختلف بهذا البيان، ضرورة أن وجودها المطلوب في الأمر، وجود الطبيعة، وجودها يكون بوجود فرد واحد، كيف الفرد الواحد؟ من هالباب، لا من باب الأمر موضوع لطلب الواحد، وعدمها هي في باب النهي، لا يكون لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع، من هالناحية يجب جميع الأفراد ويلزم التكرار، مو من أحد أن نفس النهي موضوع لذلك كما لا يخطر. ثم أجينا للمطلب الثاني، يقول ومن ذلك يظهر النتيجة، راح يظهر أنه شوفة نستفيد بدون ترك كل الأفراد أبدا، كلها إذا ما تقيد الطبيعة بيمن بحصة معينة، أما إذا قيدت بحصة معينة وهي المعتق مثلا يلزم ترك شنو عقل شي يقول بعد مطلوب منك هذا فيلزم تترك فقط أفراد المعتق. إذا يقول ومن ذلك يظهر يعني من أنه أنه إنما نستفيد من عدة تكرار والدوام باعتبار حكم العقل يقول الطبيعة المطلقة ما تنترك إلا بترك كل الأفراد من هذا إيش راح يتضح يتضح على أنه شو وقت نستفيد الدوام والاستمرار إنه إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة ما قيدت بالمعتق غير مقيدة بزمان أو بحال بحال معتق بزمان بفترة محددة يعني فإنه حينئذ يجي العقل يقول المطلوب ترك الطبيعة من دون تقييد بزمان من دون تقييد بحالة معينة لا تنعدم هذه إلا بعدم جميع الأفراد لأنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. التدريجية يعني بلحاظ الأزمنة في كل بلحاظ الأزمنة لأن هاي أفراد تدريجية تأتي فرما والأفراد الدفعية يعني ماذا الأفراد العرضية يعني بعبارة أخرى أفراد الخمر الخمر المعتق وغير المعتق يعني أفراد شنو الدفعية بعد لا تدريجية. بلي مولانا بلي مولانا وبالجملة قضية النهي مقتضى النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة للنهي سواء كانت كانت يعني سواء كانت مقيدة أو مطلقة هذا مو مهم ومقتضى تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفراده فإذا كان المتعلق مطلق نقول ترك الطبيعة المطلقة العقل يقول ما يتحقق إلا بترك جميع أفراد المطلق أما إذا كان مقيدة بزمان معين أو بحالة معينة العقل هل يجي مو ما يجي يقول المطلوب منه ترك الطبيعة المقيدة سيكون تترك أفراد جميع أفراد المقيد أما غير المقيد يجوز التفاعل فالحكم العقلي واحد لا يختلف وإنما الذي يختلف متعلق أنه إن كان مطلقا فالعقل يقول يلزم ترك جميع أفراد المطلق إن كان مقيدا بحصة فيقول يلزم تترك جميع أفراد تلك الحصة. جينا المطلب الآخر ثم إنه لا دلالة للنهي قال إذا فرض أن الشخص ماذا قال في النهي بعد المخالفة أكو نهي وما أكو نهي يقول يكون اللاحظ الأطلاق واحد بس لا أطلاق مو زماني ما يفيدك أحوالي ثم لا دلالة لأنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف النهي تناول المحرم مرة أو عدم إرادته أيضا لا على إرادة الترك ولا على عدم الإرادة ترك مجمل بل لا بد في تعيين ذلك من دليل ولو كان الدليل هو الاطلاق اطلاق المتعلق ولو كان اطلاق المتعلق بس اطلاق المتعلق من هذه الجهه يعني من جهه من هذه الجهه من جهه هذه الحاله وهو الحاله يعني نقول هكذا ان النهي هكذا المولى لم يقل لا تترك العفو لا تشرب الخمر في حالتي عند حالة عدم المخالفة لم يأخذ المتعلق مقيدا بحالة عدم المخالفة فمقتضى إطلاق المتعلق وعدم تقييده بعدم المخالفة نفهم على أن المطلوب هو ترك الخمر حتى لو خالفته بل بعد المخالفة أيضا مطلوب لذلك يقول ولو كان هذه الدلالة هاي القرينة هذا الدليل أطلاق المتعلق بس أطلاق المتعلق من هذه الحالة من هذه الجهة ولا يكفي أطلاقها إطلاق إطلاقه يا مولانا كم إطلاقها إطلاقه يعني إطلاق المتعلق أو إطلاق الدليل أو إطلاق الحكم من سائر الجهات يعني من ذات الزمان هذا ما يفيدك لأن من جهة الزمان يثبت لك استمرار في كل زمانه هذا ما يفيدني أنا أريد بعد حالة المخالفة فإذا يكون تنظر إلى وهذا انصافا تنبيه جميل زين
يعني الكتابة من الإطلاق الزماني ما واضح
صحيح؟ لأنه الإطلاق الزماني شي يقول لك؟ يقول لك في كل زمان قبلي، لكن أنا المهم مو في كل زمان، أريد في كل حالة، حتى حالة ما بعد المخالفة. إلا إذا أخذت الزمان بمعنى الحالة، أنت بدك تأخذ الزمان بمعنى الحالة، يعني شو تقول؟ حتى في الزمان الذي حصلت بعده هذا أخذت الحالة، الزمان أخذت شنو مقيدا؟ الحالة حتى، يعني بدلتها في الحقيقة. أنا لا، ذات الزمان. يوم كذا يوم كذا يوم كذا، هو اطلاق الازمان شو يقول لك؟ يقول لك هذا النهي موجود في اليوم الاول من السنه، موجود في اليوم الثاني، وموجود في اليوم الثالث، موجود في اليوم الرابع. هذا ما يفيدني، انا اريده وجوده في كل يوم بعد المخالفه، موجوده في كل يوم بقطع النظر عن مساله المخالفه. اللي ينفعني هذا، هذا معناه هذا لازم هو تاخذ مساله المخالفه بعين الاعتبار، والا اذا ما تحس الزمان قد توعد ما راح يفيدك هذا المقصود، إلا إذا بدلت الزمان بالحالة وجعلت الزمان ماذا؟ لفظا، وقصدت منه شنو؟ الحالة كما قلنا. فصل هذا الشهوة في الحقيقة مو مهم. لا 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 هذا ما لا لا ما بي من هالناحية شو له ربط؟ لا لا حيادية أي هذا ما كانت فرق أو كانت شخصيادية من هذه الناحية، ما إلى تأثير. الحمد لله عز وجل، هذا انتهينا منه. الآن يريد ندخل في مبحث مهم من مباحث النواهي، من مباحث الأصولية المهمة، هذا من مباحث النواهي، فصل النواهي، مقصد النواهي، وهو مبحث اجتماع الأمر والنهي. عنوانه هذا، هذا من أمهات المسائل الأصولية. هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد؟ موجود بوجود واحد لكن مع اختلاف العنوان. فقبل ان ندخل في صميم البحث، لا بد من توضيح المقصود. من هذا النزاع فإن هناك بعض العناوين الأصولية توحي بشيء، ولكن المقصود منها، مقصود منها شنو؟ شيء آخر. هذا في الحقيقة نقطة ضعف في عناويننا، في عناوين أبحاثنا الأصولية، ونعترف بهذا الضعف من قديم. من قديم مثال على ذلك، في باب المفاهيم يقال: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ أنا أذكر بالمعالي حينما درسنا المعالي، إيش كان مفهوم الشرط حجة أو لا؟ السامع يتخيل أن الشرط له مفهوم، الكلام وقع في أن هذا المفهوم حجة أو لا، والحال أن هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هل الشرط مفهوم أو لا. وإذا كان له مفهوم فلا إشكال في حجيته، وبتعبير آخر إذا قيل إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا هل له ظهور؟ ظهور لأنه إذا لم يبلغ القراء يتنجس. فالنزاع نزاع في ثبوت الظهور المفهوم وعدمه. وليس نزاعا في أن هذا الظهور حجة أو لا. كلا، ليس هذا هو المقصود. فإن الظهور بعد ثبوته لا إشكال في حجيته. النزاع في باب المفاهيم نزاع، فقول النزاع ايش؟ صغروي، يعني هل يوجد ظهور في المفهوم او لا. ان شاء الله هذا ما تنبين لما نوصل، بعدنا ما وصلنا للمفاهيم، ان شاء الله هناك نبين. فطرحت البحث توحي بشيء بينما المقصود الواقعي شيء آخر. مقامنا من هذا القدر. فإن الذي يسمع هذا النزاع يتصور أن المقصود هو، وهي نقطة مهمة، وهي نقطة مهمة، الطالب يعاني كثيرا منها، ما واضح إلى المقصود شنو. السامع يتخيل أن المقصود هو هذا، أن هناك شيء واحد، والنزاع وقع أن هذا الشيء الواحد هل يمكن تعلق حكمين به؟ أولا إنه لو كان المقصود هو هذا، أي كما يوحيه ظاهر العنوان، فهذا النزاع نزاع مضحك. وشرف علمي او لا، حتى شرف علمي لا يصدق عليه، انه بحث غير عقلائي. اذ من الواضح لكل عاقل ان الشيء الواحد لا يتحمل الا شنو؟ حكم واحد، ما يمكن يتحمل حكمين. هذا بحث مضحك واقعا. الذي غريب يجي عن الاصول ويسمع هذا يستغرب، دول قاعد يبحثون شنو هالابحاث التافهه. لا يا اخي، ان المقصود نقول، لكن ليس المقصود هو هذا، المقصود شيء اخر. المقصود هو هذا، أن هذا الشيء الواحد لو كان له عنوانان، كحركات الإنسان في الأرض المقصوبة، فإنه ينطبق عليها عنوان الصلاة لو أراد أن يصلي، وعنوان ماذا؟ الغسل. هنا وقع الكلام في أن تعدد العنوان يكفي، باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين. وليس بالوجود الخارجي، بالموجود الخارجي. والعنوان متحدد. فبعنوان الصلاة يتعلق الوجوب، وبعنوان الغصب يتعلق النهي. أو نقول الأحكام متعلقة بالمعنونات، ولكن المعنون يتعدد بتعدد بتعدد ماذا؟ العناوين. وإن كانت أعيننا ضعيفة ولا ترى أنه يوجد شيئان بينما الواقع هو أن هذا الشيء ما دام له عنوانان فهناك موجودان لا موجود واحد. والقائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقصد أن الأحكام تتعلق بالعناوين بحيث العناوين متعددة فلا مشكلة، أو تتعلق بالمعنون والمعنون متعدد لتعدد العنوان. أما القائل بالامتناع ماذا يقول؟ يقول للأحكام لا تتعلق بالعناوين بل بمن؟ بالمعنون. والمعنون لا يتعدد. من ستين شلوني ولا يتعدد العنوان. إذا نزاعنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي أين؟ أين؟ أوردك رأي يصير. إذا أردنا أن نفتح الموضوع أكثر نزاعنا هنا، هل الأحكام تتعلق بالعناوين؟ أو بالمعنونات وتتعدد بتعدد العناوين هكذا، او ان الحق هو الثاني، اي انها تتعلق بالمعنونات وهو لا يتعدد وهي لا تتعدد بتعدد العنوان. فالنزاع هنا، المقصود هو هذا يا مولانا. القائل بجواز الاجتماع يريد أن يقول، القائل بجواز الاجتماع يريد أن يقول لو أردنا إصلاح عبارته، يريد أن يقول ماذا؟ لو أردنا إصلاح عبارته ماذا يريد أن يقول؟ أن الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان ثاني، يعني عندنا أشياء اثنين مو شيء واحد. أو متعلق بالمعنون وهو متعدد، وش يريد يدعي؟ بينما ذاك القائل بالامتناع لا، يدعي على أنه تتعلق بالمعنون وهو لا يتحدث متعدد الحين. إذا روح النزاع كانت هذه والمقصود هذا، هذا النزاع بعد يصير سنة نزاع غير معقول ونزاع وجيه. نقول لا بأس به، نتنازع الآن بيناتنا أن الأحكام هل تتعلق بالعناوين لو بالمعنونات؟ طبعا هذا بالنزاعون صاحب الكفاية يجينا إن شاء الله وجماعة بعدين قالوا تتعلق بالمعنونات، رأي مقابل أكل لا يقول بالعناوين مو بالمعنونات إن شاء الله بعدين دليل نذكره همات، وإن كان هو ما ذاكره بس أنا أذكركم إياه وأنتم ما تستغربون. أنا أول ما سمعت هذا الحكي محكمة تتعلق بالعناوين وهي كنت أستغربوها، شنو هالحكي هذا؟ عالمهم ما تقول بالعناوين، بعدين لا تماما انعكست شنو هالقضية. أستغرب من صاحب الكفاية الذي يقول الأحكام تتعلق بمن؟ بالمعنونة. إن شاء الله هذا المطلب يصل. خلاصة أيضا أقول النزاع هذا المقصود منه إخوتي وأعزتي، مو المقصود منه هذا ظاهرك يعني أنه هذا الشيء الواحد يتعلق يجوز اجتماع الأمر والواحد لمن يسمع بهذا الشكل يستغرق شو النزاع. أما إذا فتحنا بهذا الشكل لا يكون فيه أي مشكلة. على أي حال يقول قدس سره، أرجع إلى صلب الموضوع بعد التباحي هذا، طبيعي هذا ما موضح، هو صاحب الكفاية ما موضح وإن كان في ثنايا كلامه يأشرنا من دون تفويض الأضواء عليه. يقول قد تسره الآراء في المسألة ثلاثة: قول بالجواز مطلقا، قول بعدم الجواز مطلقا، قول يقول بالجواز عقلا وبالامتناع عرفا، وهو ما ينسب الى الاربديني. قل لأحمد صدق الله روح الشريف. ثم على عادته، عادة الشيخ الآخر شنو هي؟ وقبل أن ندخل في الموضوع ينبغي رسم ما أدري تقديم أمور. الأمر الأول: ما هو المقصود من كلمة واحد؟ قد يتصور الطالب في البداية أن المقصود من الواحد يعني الواحد الشخصي، في مقابل واحد الشخصي يعني شخص واحد، في مقابل الواحد الجنسي أو الواحد النوعي. ولكن هذا ليس المقصود، إنما المقصود من الواحد هو الوجود الواحد للشيء. فالشيء إذا كان له وجود واحد وهذا الوجود الواحد له عنوانه، فهل يمكن تعلق الأمر والنهي به أو لا؟ ولو كان هذا الواحد واحدا جنسيا أو نوعيا، ما يأثر، كلي كان كلي وليس شخصي، جنسيا أو نوعيا مو مهم، قل كلي كان مو مهم. وإنما عبرنا بالواحد لإخراج ماذا؟ ما إذا لم يكن هناك وجود واحد، لأن كان هناك وجود متعدد ولكن الاسم واحد واللفظ واحد والمفهوم واحد، مثل ما السجود لله والسجود للصنع، هما وجودان متغايران، وجود السجود لله له وجود والسجود للصنم له وجود ثاني، ليس لهما وجود واحد، ولكن يشتركان في لفظ، في لفظ ماذا؟ ومفهوم السجود. إننا نريد أن نخرج هذا من كلمة الواحد، نريد أن نخرج هذا. إذن المقصود من الواحد هو الوجود الواحد، حتى لو كان، حتى لو كان كليا وليس شخصيا، ونريد أن نعترف به. أما إذا لم يكن هناك وجود واحد بل كان هناك وجودان يشتركان في لفظ ومفهوم واحد، هذا الأمر الأول. الحمد لله شنو انتهى، أطبق على السريع ما بي شيء. اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد امتناعه على أقوال ثلاثة يعني. ثالثها، هاي عادة اللي يسمون الأعلام القدماء ما يذكرون أول وثاني، حتى من ثالث يكون تفهم شنو. ثالثها جوازه عقلا، هذا للأردبيلي، وامتناع عرفا وقبل الخوض في المقصود تقدم أمور. الأول المراد بالواحد مطلق ما كان مطلق الوجود الواحد ما كان ذا وجهين، وجهين يعني له عنوانان ومندرجا تحت عنوانين حط التفسير عنده عنه. بأحدهما كان مورد للأمر وبالآخر للنهي، وإن كان كليا مقولا على التي قصدنا الواحد مو يعني شخص واحد، لا مقصودنا في مقابل الكل، لا مقصودنا الوجود الواحد. قد يكون هذا وجود واحد كلي، قد يكون وجود واحد جزء، وإن كان مقولا على كثير مثل من كالصلاة المقصود. وإن الصلاة المقصود قد تكون ماذا هي حركة كلية، هذه حركة كلية لها مصادر كثيرة، هذه وجود كلي له عنوانان، عنوان غصبية عنوان صلاتي، هذا داخل تحت معنى الكلام رغم أنه هذا الوجود ليس شخصيا. وإنما ذكر كلمة واحد لإخراج ما إذا فرض الوجود تعدد، ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي يعني من حيث الوجود لم يجتمع وجودا، ولو جمعهما واحد مفهوما مفهوم واحد مثل السجود لله والسجود للصنم، إذن يعني وجودا لكن يجمعهما مفهوم واحد. اخترنا كلمة واحد لإخراج هذا لا لإخراج الكلي، لا إخراج الواحد الكلي سواء كان جنسي أو نوعي، لأن الكلي قد يكون جنس قد يكون نوع، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاتية والغصبية، يعني ما نريد نخرجهن يعني في محلل الكلام، وإنما أردنا أن نخرج ما إذا تعدد الوجود. اللهم